بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب الفضل في رضا الوالدين: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني هذا الحديث يدل على عظم شأن بر الوالدين، وأن الله سبحانه وتعالى يسخط على من أسخط والديه، والوالد يعم الأب والأم، لكن هذا مقيد ما إذا كان سخط الوالد بحق، أما إذا لم يكن بحق فلا يحصل سخط الله تبارك وتعالى، كما لو أمر بمعصية فلم يطعه فسخط عليه لأجل ذلك، فإنه لا عبرة بسخطه، لكن إذا سخط عليه لأن الولد أساء إليه بقول أو فعل أو أبى أن يطيعه فيما تجب عليه في طاعته أي الوالد، فإنه هنا يحصل له سخط الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن العقوق من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. فإذا سخط الوالد على الولد بحق فالله سبحانه وتعالى ساخط عليه، ولا سبيل له إلى الخروج من سخط الله سبحانه وتعالى إلا باسترضاء الوالد، فيجب على الولد أن يبحث عن رضا والده بكل وسيلة إذا أسخطه في بحق، يعني سخط الوالد عليه بحق، فليس للوالد مخرج من سخط الله إلا أن يرضي والده. باب ما جاء في عقوق الوالدين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث متفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المعاصي فيها كبائر وفيها أكبر الكبائر، الذنوب ليست على حد سواء، فيها أكبر الكبائر يعني كبيرة من أعظم ما يكون، وكبائر وأيضا صغائر فهي ليست على حد سواء. بيّن هنا بعض الكبائر، يعني ورد حديث في ذكر كبائر أخرى مثل قتل النفس واليمين الغموس والسحر والربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات أي السبع الموبقات. فيحمل قوله: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، أي من أكبر الكبائر وليست محصورة في هذه الثلاث. الإشراك بالله، إشراك بالله لا شك أنه مخرج من الملة، لكنه يصدق عليه أنه من أكبر كبائر الذنوب، لكنه لا شك أنه مخرج من الملة. وعقوق الوالدين، ما معنى عقوق؟ مأخوذة من ماذا؟ العقوق مأخوذة من إيش؟ من العق، وهو القطع، وتسمى العقيقة لذلك لأنها تقطع أوداجها، ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، لما ذكر سألوه عن العقيقة قال: كره الاسم، ثم قال: من ولد له فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، أن أصل عق أي قطع. فعقوق الوالدين قطع، أي قطع ما يجب لهم من الإحسان، وهذا يشمل الأب والأم، ولكن لا شك أن عقوق الأم أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر على سبيل الخصوص: إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال، وعقوق إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. فعقوق الأمهات مذكورة على سبيل الخصوص، لماذا؟ لعظم حق الأم، كما سبق، الأم حق أعظم من الأب، وأيضا لأن العقوق يكثر في الأمهات لضعف الأم من جهة ولكثرة حاجتها من جهة. الأب في الغالب أنه يخدم نفسه بنفسه، وأيضا له هيبة، يعجز كثير من الأولاد عن عصيان الأب، لأن الأب له هيبة وقوة، فيكثر العقوق في الأمهات لضعف الأم من جهة ولكثرة حاجتها من جهة، تحتاج ولد كثيرا وتطلب منه مرة مرتين وثلاث، ربما تبرم وترك طاعتها. لذلك ذكر عقوق الأمهات على سبيل الخصوص. هل يدخل الجد في الوالد؟ عقوق الوالدين، والدين مثنى، لكن في اللي قبله رضا الرب في سخط الوالد، هل يدخل فيه الجد؟ أظن يدخل في العموم، ويجب على المؤمن أن يحذر من عقوق الوالد سواء كان أما أو أبا، وسواء كان مباشرا أو جدا. لكن لا شك أن حق الوالد القريب أعظم من حق الجد. الثالث ذكر شهادة الزور أي الكذب، الزور الكذب سمي بذلك لأجل معنى الزور مأخوذ من زور، إذا زور الشيء إذا أي مال، هذا طريق مزور يعني مائل، شهادة الزور أي يميل بها عن العدل والحق. لماذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور وكررها مع أن ما قبلها أعظم منها؟ الشرك والعقوق أعظم من شهادة الزور، فلما كررها؟ أولا لأجل الاستخفاف بها. لماذا يستخفون بها؟ لأجل إما أن يشهد لأجل المال، وإذا اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أخذ المال على الشهادة. بعض الناس مثلا يشهد بمال، فهل يجوز أخذ المال على الشهادة؟ الأقرب أنه لا يجوز، لأن أخذ المال على الشهادة تهمة للشاهد، أنه شاهد مصلحته فيخرج عن كونه مؤتمنا، أنه قد يحمله أخذ المال على الشهادة، فقد يستخف بها الشاهد لأجل ما يحصل له من المال، يغريه صاحب الحق مثلا المدعي، وليس بصاحب حق، مدعي يدعي مالا كثيرا، ويأتي إلى شخص يقول إن شهدت معي أعطيتك كذا وكذا، فربما حمله الطمع على الشهادة. هذا من جهة أنه فيه دواعي لشهادة الزور، دواعي قائمة يعني مستمرة، من يشهد لصداقة أو لقرابة، ولذلك العلماء يقول لا تقبل شهادة الأصول والفروع لأن يعني بينهم تهمة. كذلك في الحديث لا تقبل شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو من الأجير، لأنه يجر لنفسه نفعا، الشريك لا تقبل شهادة شريكه لأنه يجر لنفسه نفعا، فكل من كان يجر لنفسه نفعا فإن شهادته لا تقبل لأنه محل تهمة. قد لا يظهر، لا يظهر شيء واضح من شراكة أو قرابة، لكن في شيء باطن أنه يغريه بالمال. هذا شخص يدعي أرضاً تساوي 10 ملايين، فربما يأتي شخص ضعيف الذمة ويقول شهدت ما يعطيك 100,000 أو 500,000 وما يضره، بالنسبة له يقول ما هي مشكلة، أجيب 2 أعطي واحد نصف مليون وأخذ الأرض ويتساوي 10 ملايين. يمكن هذا في فتاة، أو أنه بينه وبين واحد عداوة أراد أن يشهد عليه في حد أو قصاص ونحو ذلك من أجل التشفي، ففيه دواعي لشهادة الزور قائمة عامة تكثر. ثم أيضا تضيع الحقوق، أنه ما في سبيل للحقوق إلا بالشهادات، إذا فتح باب شهادة الزور ضاعت كثير من الحقوق. يقابلها اليمين الغموس، اشتد الوعيد في اليمين الغموس لأنه يقابل شهادة الزور، الشهادة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، كذلك إذا تساهل المدعى عليه في اليمين ذهبت كثير من الحقوق. لذلك عظمها النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا حتى قلنا يا ليته سكت، أي إشفاقا عليه لكثرة التكرار. وشاهدت الزهور مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سورة الحج وفي الآية، وكذلك في لا الزور هنا الزور يعني المحرم، الغنى والكذب، أيوة اجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، قل عادلت شهادة الزور الشرك بالله، ليس في الإثم لا الشرك أعظم، لكن في النهي، النهي عن شهادة الزور والشرك في سياق واحد، غير مشركين به، بعد ما ذكر في الزور قال غير مشركين به. طيب لو شهد شاهد زور ها، والذين لا يشهدون الزور يمكن يدخل في الزور، لكن يعني الظاهر لا يشهدون أي لا يحضرون، لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الكذب واللغو والحرام من الأغاني ونحو ذلك، لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني أنهم لا يقصدون الحضور، لكن لو مر سمع لغوا مر كريما، لم يشارك ولم يرد ولم يستمع، يعني لا يشارك أصحاب اللغو، هو الكلام الباطل. طيب لو شاهد زور ثم ندم وأراد التوبة ماذا يصنع؟ ها؟ لا بد أن يبين، لأنه بني على شهادته حكم مما قصاص، يعني لو شاهد زور على شخص فاختص منه، كيف تكون توبة هذا الشاهد؟ نقول يبين ويسلم نفسه، يقتص منه أنه كأنه هو اللي قتل هذا الشخص، لأنه قتل بشهادته، وإذا تاب يرجع يبين، ولذلك تكون التوبة صعبة، أنه لابد يرجع يبين أنه شاهد زور، وإذا ثبت أنه شاهد زور اعترف فإنه يكون قاتلا، يعني بخلاف المخطئ، المخطئ يكون هذا قتل خطأ، لكن إذا اعترف أنه تعمد الكذب على هذا الشخص حتى قتل فإنه يقتص كأنه باشر قتله عياذا بالله. كذلك لو شاهد أربع على شخص بالزنا فرجم فإنهم يقتص منهم. طيب لو شاهد على شخص بالسرقة فقطع، تقطع يده ولا لا؟ شاهد الزور تقطع يده قصاص، أنه السبب في قطع يده، وهكذا إذا كان مالا يغرمه، إذا كان حد قصاص يقام عليه مثل ما يفعل به مثل ما حصل على للمشهود عليه، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ما ضابط الكبيرة؟ في كلام كثير لأهل العلم، لكن أقرب الأقوال أن الكبيرة إيش؟ أي ما فيها وعيد أو إيش؟ حد، يعني وعيد أو حد، الحدود معروفة فيها حد في الدنيا هذه كبيرة لا شك في ذلك، وجود ترتيب الحد عليها أو وعيد، وأنواع الوعيد كثيرة مثل اللعن، لعن الله أكل الربا، ومثل لا يدخل الجنة، مثل ليس منا، وهكذا كل كلمة وعيد بأي نوع من الوعيد فهذا يدل على أنها كبيرة، والكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة بخلاف الصغائر. ثم ذكر العلماء أيضا استثناءات، قالوا قد يعمل الإنسان صغيرة بإصرار أو تبجح وعدم خوف واستخفاف فيلحقها بالكبيرة عياذ بالله على حسب ما قام في نفسه، وهذا يعني صحيح، لا لأجل فعل هذا الذنب لكن لأجل ما قام في قلبه من استخفاف بالله سبحانه وتعالى. وذلك العلماء يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قالوا قد يعمل الإنسان الكبيرة مع الخوف ومع الانكسار فتكون صغيرة لما قام في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني لاحظ مثال الذي قال لأولاده أمرهم أن يحرقوه وأن يذروه في النصف أو في البر ونصف في البحر. لماذا فعل ذلك؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. يعني هذا الفعل يتعلق بإنكار القدرة أو الشك في القدرة، هذا كفر بالله، لكنه غفر له لأجل الجهل، يحمل أنه جاهل، ولأن الحامل عليه الخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا قال خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له، صحيح كلامه صحيح، فغفر الله له. والذي قال والله لا أغفر الله لك أحبط الله عمله، أنه قال على سبيل العجب بالنفس واحتقار أخيه المسلم ولو كان عاصيا. يعني الواجب على المؤمن أن يحذر من المعاصي وأن لا يستهين بشيء. يعني بعض الناس يقول لا سألت، قال يا أخي هذه صغيرة والله غفور رحيم دين يسر لا تشددون. بعضهم يقول إذا قيل له في حلق اللحية وإسبال الثياب ونحو ذلك يقول إذا ما بقل له هذه حالة مسهلة. نعم واحد سمعته يقول هذا لما نصحته قال إذا ما بقل له هذه الأمر سهل. يعني كان عنده ضمان أنه سيغفر له إذا ما بقل له هذه. واحد نصح عن صغيرة عن معصية، يعني رد بهذا الرد، قال هذه صغيرة إن شاء الله تكفرها الصلاة والوضوء نحو ذلك. يعني هل يجزم الإنسان إذا فعل صغيرة يكفر عنه؟ يعني يقول هذه صغيرة، إذا سألت عن شيء أو أنكرت عليه معصية ليست من الكبائر، قال هذه من الصغائر، يكفرها الوضوء يكفرها الصلاة. قد لا تكفر الوضوء بالصلاة لأجل استخفافه بها، صحيح أنها صغيرة لكن استخف بها فقد لا تكفر. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الشتم هل هو اللعن خاصة ولا يشمل كل كلام سيء؟ أظن في عموم اللعن هذا خاص بهذه الكلمة، لكن الشتم يعم اللعن ويعم غيره من الكلام البذيء. لو قال واحد يا كلب يا حمار يا خنزير يا خبيث يا كذا، كلمات سيئة تدخل في الشتم. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني سألوه لأن الفطرة في العادة تعبى أو الطبع يعبى ذلك، عادة الإنسان مفطور على محبة والديه وتعظيمهما، فتعجبوا كيف يشتم رجل والديه. فسألوا هل يشتم رجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. هذا حديث صحيح وأيضا متفق عليه، وهذا يدل على أن التسبب يكون بمنزلة الفعل، المتسبب يكون منزلة الفاعل والعياذ بالله. هذا ما سب والديه مباشرة لكنه تسبب، لكنه يعني يلحق به لكن ليس مثله تماما. ما يستوي من لعن والديه مباشرة يواجه أباه وأمه باللعن، واحد لعن شخصا لعن والدي شخص فلعن والدي ما يستويان يعني بلا شك، ولكنه ملحق به. وذلك يقول العلماء إذا لم يمكن تضمين المباشر يضمن المتسبب. شخص حفر بئرا في طريق الناس عدوانا، فجاء شخص ودفع آخر ومات المدفوع، من يضمنه؟ الدافع ولا الحافر؟ الدافع، وجود المباشر، الآن فيه مباشر وفيه متسبب، والمباشر مكلف فيضمن المباشر ويعزر المتسبب، ما يقتص منه، يقتص من المباشر. شخص ألقى شخصا على سبع أو حية فقتله، من يضمن؟ الملقي، لأن هذه بهيمة لا يمكن تضمينها، فيضمن الملقي. لو أن شخصا ألقى شخصا في قفص أسد فأكله، من يضمن؟ الملقي، يقتص منه. يعني يقول ما قتله، قتله الأسد، يقول أنت المتسبب ولا يمكن تضمين المباشر. هذا معنى. واحد رمى شخص في سكة القطار فدهسه، وسيارة مسرعة فرماه في طريقه فدهسته، من يضمن؟ المتسبب، لأنه يعني لا يمكن تضمين الفاعل، لأن هنا معذور لا يمكنه تلافي ذلك. إذن هذا يدل على أن المتسبب ليس كالمباشر تماما، أنه إذا أمكن تضمين المباشر فلا يضمن المتسبب لكنه يعزر، فهو ملحق به لكنه لا يستوي، وهذا ظاهر لا يستوي من لعن والده مباشرة وبين من تسبب في لعنه. إذن هذا يعني يجعل الإنسان حذرا من أن يلعن والد شخص، لأن الغالب أن الإنسان إذا لعن والديه ماذا يفعل؟ يرد نفس اللعنة، يقول لعن الله، الله يلعن والدينك، يقول لعن والدينك أنت، والوالد ما له علاقة، لا والد هذا ولا ذاك، فهذا تسبب في لعن الوالدين. جعل النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر وكأنه لعنة. باب في إكرام صديق الوالد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر، يعني أعظم البر، أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا حديث إسناده صحيح، رواه مسلم. له قصة، ابن عمر رضي الله عنهما كان على حمار، له حمار يتروح عليه وعليه عمامة، فمر به أعرابي فنزل عن حماره وأركب الأعرابي عليه وخلع عمامته وأعطاها الأعرابي، قال: خذ هذه شد بها رأسك. فتعجب الذي معه، قال: يا أبا عبد الرحمن، إنهم الأعراب وإنه يكفيهم القليل. فذكر الحديث، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر رضي الله عنه. يعني والد هذا الرجل ليس نفس الرجل، والده كان صديقا لعمر رضي الله عنه، فأكرم هذا الولد من أجل أن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. إذن ينبغي للمؤمن أن يكرم أصدقاء أبيه، إذا عرف أن هذا الشخص كصديق لأبيه سواء في حياة الأب أو بعد موته، ينبغي له أن يكرم صديق أبيه، يزوره مثلا إذا تيسر، إذا قابله قبل رأسه ويحترمه، وربما يهدي إليه إكراما لأبيه، لأن يعني هذا محبوب لوالده. أو امرأة صديقة لأمه يهدي إليها ويحسن إليها، لكنه ما يزور، ليست محرما له، لكن يمكن يرسل إليها بهدية ونحو ذلك، أو بالسلام وما شابه ذلك. باب في بر الخالة. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث صحيح. الخالة بمنزلة الأم، يعني تشبيه لها بالأم لأنها أخت الأم. طيب العم ورد في شيء؟ نقول: نعم، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، الصنو هو العذق الذي يجمع أصل واحد، يعني شجرة لها فرعان متساويان، هذا صنو، هذا يعني شبيهه ونظيره. فالعم صنو الأب أي شبيهه ونظر يجمع بينهما أصل واحد وهو الجد. إذن فيه ورد في الأم وفي الخالة وفي العم، الخالة منزلة الأم لأنها أختها، والعم صنو الأب لأنه أخوه. هذا مما يؤكد حقوق الخالات والعمام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا يدل على عظم أجر البر، أنه إذا لم يتيسر أن يبر أمه لفقدها فليبر خالته. لا شك أن بر الأم أعظم، لكن هذا يليه في المنزلة لفقد الأول، فلما فقد الأول وهو الأعظم فإنه يأتي بما يتيسر وما يستطيع، فلا شك أنه أن بر الأم أعظم بر الخالة. طيب لو قال قائل: ألا تكفيه التوبة؟ جاء قال: هل لي من توبة؟ يعني لو قال له: استغفر الله والله غفور رحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فألا تكفي التوبة؟ فإذا قلنا نعم فلما يوجه لمثل هذا العمل، مع أن التوبة كافية، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيعني ما توجيه هذا الأمر ببر الأم فلما لم توجد أمر بر الخالة؟ كيف نوجه هذا محمد؟ لا هو ما في شك حق طوال العظم، لكن التوبة تكفي في محو الذنب ولا ما تكفي؟ مهما كان الذنب عظيما التوبة الصادقة كافي محو الذنب، فلما يوجه لعمل صالح؟ تركي ها؟ والتوبة حسنة وتذهب السيئة، يعني الإشكال موجود، الإشكال قائم، التوبة حسنة تذهب السيئة. ها؟ ها؟ يعني هذا جيد، يعني يقال فعله الطاعة دليل على التوبة الصحيحة، لأن التوبة شيء في القلب، قد تكون عزيمة قوية قد تكون ضعيفة، فما الذي يقوي العزيمة؟ ما الذي يدل على صدق التوبة؟ تبديل الحال. ولذلك انظر في آية الفرقان: إلا من تاب كمل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: إلا من تاب وآمن وعمل، شوف التأكيد، وعمل عملا صالحا. فالعمل الصالح بعد التوبة دليل على إيش؟ على صدق تعزيز للتوبة. الإنسان قد يقول: استغفر الله وتوب إليه، وهو متأرجح، ليس عنده الندم الكامل والعزم التام، عنده نوع من التأرجح، فيه يعني ندم لكنه ليس تاما. فالدليل على تمام ندمه أنه يسعى في الطاعات بكل وسيلة. هذا هو ظاهر التائب الصادق. تجد بعض الناس مثلا عنده معاصي كثيرة، فجأة تغير، يعفي لحياته، يقصر ثوبه، يحافظ على الصلاة، ويبدأ يسارع في الطاعات، في قيام الليل، في صيام النوافل، في الصدقات، في كثير من أعمال البر، في الخلق الحسن، في البر، في الصلة. لا يسمع الطاعة إلا طار إليها، والناس يكبرون هذا، وفعلا فلان تغير، كان يفعل كذا وكذا من المعاصي، لا ما شاء الله ما يترك طاعة إلا يفعلها. هذا واضح، دليل واضح على تمام على صدق توبته وحسن حاله. بعض الناس باللسان استغفر الله والله أنا تائب وكذا، لكنه متأرجح، لو عرضت له تلك المعصية ربما فعلها مرة أخرى، لكنه فعلها ولم وانتهت، عرضت له فتنة فوقع فيها وانتهت، وهو في نوع ألم، في مو مرتاح، في نوع ألم، استغفر الله استغفر الله، لكن لو عرضت مرة أخرى يمكن يعود. هذا دليل على عدم الصبر. وإذا لم يسارع في الطاعات هذا دليل أيضا على ضعف التوبة. التائب توبة صادقة يبادر، كعب مالك لما تاب الله عليه ماذا قال؟ إن من توبتي أن أنخلع من مالي، من توبتي أن أدخل صدقة لله ولرسوله. هذا أثر التوبة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك بعض مالك. وفي رواية ولو أبو لبابة قال نفس الكلام لما حصل من زلة ثم تاب، قال له: يجزي عنك الثلث. أمره بإخراج الثلث وإمساك الثلثين. إذن لابد من التوبة من أثر على التائب في الندم، في إذا ندم تراه يسارع في الطاعات من أجل الحرقة التي في قلبه. طيب لو قال أيما أعظم، طاعة الأم ولا التوبة؟ أيما أكمل في التكفير؟ مو بشرط. في ناس ما شاء الله عندهم بر يودهم ويجيبه ويحسن إليه ويعطيها وكذا، ويدخن ويسكر ويرابي وعنده ذنوب مصر عليه ما يزعل. التوبة لا شك أنها هي أكمل ما يكون. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لا خلاف بين العلماء والمفسرين أنها في التوبة في التائبين، وهذا لا أعلم في خلافه أنه ما في شيء يغفر الذنوب جميعا إلا التوبة. أما الأعمال الصالحة فهي يعني إن كانت صغائر غفرت، إن كانت كبائر فالمقاصة. فالمقصود أن هذا الإيراد لماذا لم يكتفي بالتوبة مع أنها كافية في تكفير أي ذنب حتى الشرك؟ نقول لأجل تعزيز وتقوية التوبة، لأن التوبة عمل قلبي، فقد يعزم قد يكون مترددا، فهذا التأرجح يصدقه العمل، فهذا يدل على صدقه في تلك التوبة. لما أقول أنه شرط لصحة التوبة، لكنه الإنسان يعني يعزز التوبة في قلبه. يعني بعض الناس يقول الله يعني أنا إن شاء الله ما أسوي هذا، لكنه فيه نوع تردد. إذا أقبل على الطاعات قويت العزيمة في قلبه، لكن لو فرضنا وجدت كاملة وما فعل أشياء معينة، مجرد تاب ولم يفعل شيئا، فتوبة كافية. لكن هذا فيه تربية على تعزيز التوبة، لأن التوبة ليست بكلام في اللسان يقوله. وبعض الناس ما يستطيع أن يتوب أصلا، ربما يتحرك في داخله لكنه ما يتوب، مصر على هذا الذنب مع الحسرة في قلبه لكنه ما يتوب. هذه الأعمال الصالحة تقوي التوبة في القلب. باب ما جاء، إذن هذا في فضل بر الخالة، لأنها أخت الأم، ويعني الأخ والأخت صنوان قريبان، هذه أمه وهذه خالته أخت أمه، فهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحسن إلى خالاته ما استطاع، وأن هذا من تمام البر، حتى الأم تفرح بهذا إذا علمت أن ابنها يزور أختها ويحسن إليها، والخالة تمدحه عند الأم: والله جاني فلان وزارني جزاه الله خير، وتمدح وتثني عليه. لا شك أن الأم ستفرح بذلك وتعتز أمام أخواتها، فإدخال السرور على الأم أيضا من برها. إذن يحصل على بر الخالة بذاته، وينعكس على الأم بالفرح والسرور والعز أمام أخواتها، فيكون بذلك بر الثنتين، أحسن للخالة وانعكس هذا على سرور وفرح للأم. إذا كانت الأم سوية، يعني يكون عند الأم غيرة، وإذا راح لأختها وأحسنها تقولين تروح لخالك وتعطيها وأنا ما تعطيني وكذا، هذا قد يكون حالات معينة فيه نوع يعني شيء من الحسد ونحو ذلك لا عبرة به. الأصل أن الأم تفرح بإحسان ولدها لأخواتها. يعني البر على سبيل الفضل إذا كان زائد عن الواجب ويفعل ما يستطيع، ربما ما يتسع ماله أن يهدي لخالاته كلهن، أو قد تكون خالة قريبة وخالة في بلد ثاني ما يزور إلا في السنة مرة وكذا، بعد المسافة على حسب الحال يتصل بالعادة وكذا. فيه بر وفي صلة واجبة وفي صلة مستحبة. المستحبة هذه على حسب الإمكان، ما زاد على الواجب على حسب الإمكان. باب ما جاء في دعاء الوالدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وفي رواية عند ابن ماجه: دعوة الوالد، أو عند أبي داود: لولده. ولا تعارض، يشمل النوعين: دعوة الوالد مستجابة لولده أو على ولده. لولده هذه ما فيها شرط، دعوة الوالد لولده مستجابة ما فيها شرط، لأن هذا خير. أما دعوة الوالد على ولده مستجابة إذا كانت بحق، إذا كانت بحق دعا عليه على قدر الظلم والإساءة التي أوقعها الولد بوالده، هذا واضح. لكن السؤال: هل يجوز للوالد أن يدعو على ولده بقدر المظلمة أم لا؟ إن ورد نهي في صحيح مسلم: لا تدعوا على أولادكم إلا بخير، لا توافقوا ساعة يستجيب الله فيها فيستجاب لكم. فكيف نجمع بين لا تدعوا، بين هذا الحديث الذي رواه مسلم: لا تدعوا على أولادكم إلا بخير، وبين الخبر، بين هذا الحديث، هذا خبر عن استجابة دعوة الوالد، كيف نجمع؟ ها؟ طيب، يعني كانك تقول يجوز إذا فعلها بدون اختياره. طيب لو باختياره، هذا والد أخطأ عليه الولد ودعا عليه، قال: أنا بدعو عليه، هذا عقني وفعله كذا، أنا بدعو عليه، هل نقول يجوز ولا ما يجوز؟ هذا السؤال باختياره. ها؟ طيب إذا فعل خطأ وذهب، يعني ما يكرر الخطأ عليه، لكن وقع ولم يتوب منه الولد ولم يعتذر، يعني ما أنت كانك تشترط أن يكون الخطأ متكررا. طيب يقول واحد مو متكرر، فعل خطأ معينا لكنه لم يتوب منه ولم يعتذر، ها؟ هو الآن محق، الوالد محق، الولد أساء إليه وإساءة معينة ولم يتوب ولم يعتذر، والوالد يقول: بدعو عليه. يسأل يقول: يجوز يدعو على ولدي ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز يدعو على ولده بقدر المظلمة، وإن صبر فهو خير له. ويحمل حديث: لا تدعو على أولادكم، أي بالدعاء الذي لا يستحقون، لأنه قد يستجاب حتى ولو كان لا يستحق. لذلك قال: لا توافقوا ساعة يسأل الله فيها خيرا، يعني ساعة إجابة فيستجاب لكم. أما دعوة الوالد على الولد بحق هذه مستجابة مطلقة، ولا يحتاج أن توافق ساعة إجابة. وتجد يعني بعض الناس نسأل الله العافية تعود، يعني أي خطأ يفعله والدك عساك للموت، عساك ما ترجع، عساك للسرطان، الله ينتقم منك، الله يعطيك كذا. والولد أخطاء بسيطة، أشياء عادية، ما تستحق الدعوة بالموت والسرطان وكذا وكذا، ما يستحق. هذه هي المنهي عنها، هذه هي المنهي عنها. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هذا ينهى عن الوالد. قال له: ادع له بالهداية، ادع له بالصلاح، قل: الله يهديك، الله يصلحك. لا تعود نفسك على الدعاء، هذا موجود عند بعض العوام كبار السن، عندهم ضيق في الخلق فأي خطأ من الولد يدعو مباشرة. إذا قلت والله أنا ما أقصد، لو قيل يعني ودك يموت قال لا أعوذ بالله، ما أنا ما قصدي بس يحمقني يعني إذا غضب بدأ يدعو، وهو ليس من قلبه لكنه يريد أن يفرج ما يجد من الضيق، يبدأ يطلق هذه الدعوات. إذا في تفصيل المنهي عنه الدعوات التي لا يستحق الولد لأنها قد تستجاب ولو كان ما يستحقها. وأما الذي أما الدعاء بقدر المظلمة فهو جائز سواء على الولد أو على غيره. سعد بن وقاص تعرفون دعا على ذاك رجل استجيبت، وزيد سعيد بن زيد دعا على امرأة ظلمته فاستجيبت، من باب دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة. نقول يجوز للوالد أن يدعو على ولده بقدر المظلمة، والأفضل له إيش؟ ألا يدعو، وأن يصير يدعو له بالهداية، لكن لو دعا عليه فليس بآثم، والولد يتحمل هذا الخطأ الذي وقع منه. وهذا القول بالجواز قد يكون رادعا للولد عن ظلم والده، إذا علم قال ترى بدي عليك تعرف دعوة المستجابة، فربما يكون سببا لكف الولد إذا كان فيه خير. يعني هذا الأقرب هو التفصيل. دعوة المظلوم هذه الحديث فيها مشهورة كثيرة، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. طيب لو كان المظلوم كافرا أو فاسقا هل تستجاب دعوته؟ نقول نعم، وفجوره عليه. هذه دعوة تستجاب لأجل الظلم لا لصلاح الداعي، ففجوره عن نفسه ودعوته مستجابة. ولكن لا يلزم التعجيل كما سمعنا في الحديث وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، قد يدعو المظلوم بدعوة تقع بعد 10 سنين أو أكثر، فلا يلزم أن تعجل في الحال وقد تدخر في الآخرة، ما يلزم الوقوع في الدنيا. ودعوة ولا شك أن على قدر الظلم، مثل ما يقول العوام في كلمة عندهم قال الدعاء على قد أدعى على قد المظالم، يعني على قدر المظلمة، ليس لا يجوز للمظلوم أن يزيد، يدعو بقدر المظلمة. ودعوة المسافر ما يعني ما السبب في كون دعوة المسافر مستجابة؟ منقطع السبيل ما يلزم المسافر منقطع، المسافر منقطع هذا من سبيل غير، المسافر يذهب ويأتي في حاجته ما يلزم انقطاع. أي ما يلحق من مشقة السفر، يعني السفر قطعته من العذاب، مثل يعني المريض أيضا له دعوة مستجابة، الملائكة تؤمن على الدعاء عند المريض، فلما يلحقه من مشقة السفر. والله رحيم بعباده، هذا إنسان مسافر كما جاء في حديث أبي هريرة عنه قال أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي، أشعث أغبر يعني من وعثاء السفر. وكذلك السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه من أجل ما يلحق مشقة السفر. قال لكن فضل واسع، حتى لو سافر الإنسان على الطائرة وعلى السيارة في نوع مشقة، في نوع مشقة تغير عليه المكان، تغير عليه كذا، وفيه يتعرض لأخطار، يفارق غالبا الأهل والوطن وكذا، فهو فيه نوع يعني مشقة، وفضله واسع. ولا شك أن المشقة كلما زادت صار أقرب إلى إجابة الدعاء، ولكن لا يخلو السفر من مشقة، ولذلك يترخص حتى في السفر المريح له أن يقصر، يجمع إذا احتاج ويمسح الخفين 3 أيام ويفطر في رمضان مع سهولة السفر، لأن السفر مظنة المشقة، حتى لو لم توجد فالرخص يشرع أن يترخص بها. والله يعني يرجى له أن يكدح في النفقة على نفسه وولده، يشتغل في الشمس عامل ويعاني ويقاسي التعب، يرجى له إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى رحيم، إذا يعني صار العبد مشقة ويدعو ويصبر ويغني نفسه فإن شاء الله أنه على خير، بس ما نجزم جزما، دعوته مستجابة لكن يرجى له. إذا قلنا هذه العلة وهي موجودة شبيه بها، هذا يكدح في الشمس والعرق والتعب، وفيها أشخاص تحت المكيفات وربما راتب هذا أكثر من راتب هذا الذي يكدح في الشمس، يرجى له إن شاء الله. فضل الله واسع يعني في الفضائل والخير، فضل الله واسع، والله رحيم بعبده. كلما شق عليه قدر عليه أقدارا مؤلمة كلما كان قريبا من رحمة الله إذا تاب إذا صبر واحتسب. فالله رحيم بعباده، الله قدر عليه هذه المشقة وهو يحبه ويثيبه، ولو دعاه في حال كربة وتعب فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يرجى له إن شاء الله. لا ما يلزم، لأنه الاستجابة واحد من ثلاث، كما في حديث عبادة رضي الله عنه قال: ما على وجه الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، أو دفع عنه أو ادخره له في الآخرة، أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته. يعني هذا في العموم. إذا مستجابات أي لا تضيع عند الله، إما أن تعجل العقوبة للظالم في الدنيا، وإما أن تدخر للمظلوم في الآخرة، ويكون هذا أحب إليه. إذا بعث ووجد هذه المظلمة وأخذها صار أحب إليه، وربما يريه الله سبحانه وتعالى ما تقر به عينه، يريه نكبة في هذا الظالم من مرض أو فقر أو حادث أو نحو ذلك لتقر عين المظلوم. والله يفعل ما يشاء، يعني ما ليس من شرط الإجابة أن تقع في الدنيا، ربما تدخر في الآخرة. ما يضر، دعوات مستجابات لا شك فيهن. ما ينزل يعني التخصيص هذا تأكيد لهذه الدعوة، تأكيد لهذه الدعوة أنها من أولى ما يستجاب، يعني ما ينزل مفهوم أنه ما يستجاب. محتمل لكن ما يظهر تماما. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ما قال معجلات أو كذا، مستجابات. ما يلزم كل الدعاء مستجاب، ما يلزم لأنه يعني قد يدعو الإنسان مثلا بقطيعة رحم، قد يستعجل، قد يدعو بقلب غافل وكذا، ويأكل الحرام، ليس كل دعاء مستجاب ولا لا؟ وأعوذ بك ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم نعوذكم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالدعاء المستجاب ما تمت فيه الشروط، من الشروط أن يدعو من وهو موقن بالإجابة، ما يدعو بقلب غافل، ومنها أن لا يدعو بقطيعة رحم، منها أن لا يدعو بأكل الحرام، غالبا ما استجاب. ففيه شروط لاستجابة الدعاء، هذا تستجاب حتى لو كان يأكل الحرام، حتى لو كان كافرا، مهما كان تستجاب لأجل الحق الخاص، له حق خاص، والله ما يضيعه، استجيب دعوته. طيب لا، في إرادة ثاني أنه يقول إذا كانت تعجل تدخر في الآخرة فهي مدخرة له سواء دعا أو ما دعا. هذا لو أردته أوردته لكان أقرب. فيقال مثلا إذا كان الإجابة هي القصاص اللي يكون بين الظالم والمظلوم في الآخرة، فالقصاص حاصل
دعا أم لم يدعو؟ فما فائدة ممكن
يعني أنا قصدي أنه نجزم أنها مستجابات يعني تقع في الدنيا، هذا محل نظر ما نستند، ما قال معجلة أو واقعة، وإن كان يعني في الغالب أنها تستجاب. وإذا قال لأنصرنك ولو بعد حين، بعد حين يعني ولو بعد سنة سنتين أو أكثر أو أقل، ربما يقال الحين في الآخرة. فمثل هذه الأمور الغيبية واللفظ فيه سعة لا نستطيع أن نجزم إلا بمرجح خارج، لو فيه مرجح من خارج فنقول هي مستجابة والله أعلم. هو كثير ما تعجل، صح، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله صاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، يعني أجدر الذنوب أن تعجل العقوبة. البغي ما هو الظلم، فالظلم هذا من أكثر الذنوب التي تعجل له العقوبة. فكلمة مستجابة ليست صريحة في التعجيل، فلا نستطيع أن نجزم، وإن كان الغالب أنها تعجل. وش نوع المانع؟ إذا كانت الدعوة بظلم ما تستجاب، زاد في الدعوة. أي من الموانع الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، يعني هذا ظلم مظلمة صغيرة فدعا عليه بالموت وما يستحق هذه الدعوة كبيرة أكبر من الحق، لأن هنا ما استجاب على قدر ما حصل. والعفو أفضل لا شك، إذا عفا فهو خير له. الولي إيه هو الأشهر، الصلاح والتقوى سبب لاستجابة الدعاء، لأنه يدعو ما عنده موانع ويأتي بأسباب الإجابة من البدء بحمد الله والثناء. وأيضا كل ما كان أحب إلى الله كان الله سبحانه وتعالى أقرب لإجابته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.